طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع بدء حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. أشرت أعزائي إلى أن التدين قد يعطي انطباعا بالقداسة أمام الناس، فلا يروا عوراتنا الروحية أو الأخلاقية أو الأدبية، لكن تسترنا بالدين ومظاهر التدين الخارجية لا تستر خطايا القلب الداخلية عن عيني الله الكاشفتين. في هذا الوقت يتجدد لقائي معكم مستمعي الأفاضل في هذه الدراسة المنتظمة في كلمة الله الكتاب المقدس. نحن نلتقي من حول الكتاب المقدس 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنصب في سفر التكوين، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، وعنوان دراسة اليوم هو وداعا للفردوس. كنا ابتدأنا في الحلقة السابقة أعزائي دراسة الأصحاح 3 من سفر التكوين والتأمل في بعض أبعاد ما جاء فيه. أشرت إلى أن وقوع حواء وآدم في خطية العصيان لم تأتي إلا بعد أن سمحت حواء لنفسها أن تتحاور مع الحية القديمة إبليس، فالسقوط لا يأتي مرة واحدة. نحن نعلم هذا من حياتنا الشخصية ومن تجاربنا الفردية. يبدأ السقوط بالأخذ والرد مع إبليس الذي سرعان ما يزرع الشك في قلوبنا وأذهاننا، وأهم ما يشككنا به وأول ما يشككنا به هو كلام الله. هكذا فعل مع حواء وهكذا يفعل معنا، حتى أن البعض منا عندما يقرأ كلمة الله لا يقبلها بهذه الصفة بل يشكك فيها. أشرت أيضا إلى أن التدين قد يعطي انطباعا بالقداسة أمام الناس، فلا يروا عوراتنا الروحية أو الأخلاقية أو الأدبية، لكن تسترنا بالتدين ومظاهر التدين الخارجية لا تستر خطايا القلب الداخلية عن عيني الله الكاشفتين. آدم وحواء عرفا أنهما عريانان، فما كان منهما إلا أن خاطا أوراق تين، هذه الأوراق التي لا تستر ولا يمكن أن تستر التعري الداخلي. وحتى بعد عملية التستر الخارجية يختبئ آدم وحواء وسط أشجار الجنة، عوضا عن اللجوء لله، عوضا عن الانكسار والاعتراف وطلب الغفران يختبئان. ها هو الله في محبته، هو الذي يسعى وراءهما يأتي في طلبهما. في الواقع أحبائي هذا ما نراه مسطرا عبر صفحات العهد القديم والجديد، ويتجلى في آخر الزمان إذ يأتي الله متجسدا في المسيح ويسعى في طلب الإنسان الخاطئ. قال المسيح عن نفسه بفمه الطاهر إنه جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. لاحظوا معي، جاء يطلب، يسعى وراء ويخلص ما قد هلك، أي من كان محكوما بالهلاك. سأتناول هذا البعد بعد قليل بإذن الله، لكن أنتقل الآن مباشرة للأصحاح 3 من سفر التكوين وأقرأ نصه على أسماعنا، وثم نتناول مقاطع منه بالدراسة والتأمل والتعليق. وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله. فقالت للمرأة: أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة: لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل، فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان، فخطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر. وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة: الحية غرتني فأكلت. فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وقال للمرأة: تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. ودعا آدم اسم امرأته حواء، لأنها أم كل حي. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها. فطرد الإنسان وأقام شرقية جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. أعزائي، عصيان حواء وآدم زرع بذرة الخوف في قلبيهما، لذلك اختبأ من وجه الله وسط شجر الجنة. عصياء حواء وآدم فصل بين المخلوق والخالق، ولكن كما سمعنا فالعصيان أيضا زرع الخلافة والاختلاف والانشقاق بين الرجل والمرأة. وراح آدم يلوم حواء، وراحت حواء تلوم الحية. لكن قبل أن أتناول هذا البعد بأكثر تفصيل، أود الإشارة إلى أن الله يحاسب الرجل أولا. لماذا؟ لأن الرجل في آخر المطاف هو المسؤول عن أسرته وعائلته. كان الأحرى بآدم أن يوبخ حواء على ما فعلت، وأن يمتنع هو عن الاشتراك في خطية العصيان والتمرد. أعود الآن إلى ملاحظتي في أن الخطية لا تفسد العلاقة بين الإنسان والخالق فقط، بل أيضا أفسدت وتفسد العلاقة بين الرجل والمرأة، لا بل بين الإنسان والإنسان. فما الانفصال وما الهجران وما الطلاق وما الحروب والصراعات بين الإنسان والإنسان؟ ما هذه إلا دليل على ما زرعته الخطية، ليس فقط من نحو الله، بل في قلب الإنسان من نحو الإنسان، من انشقاق وانقسام. كثيرا ما نحن نتكلم أو نتحدث عن أثار الخطية في علاقة الإنسان مع الله، لا بل في انقطاع تلك العلاقة، ولا ننتبه كيف أن الخطية التي فصلت الإنسان عن خالقه أحدثت انشقاقا في العائلة الوحيدة، خصاما ولوما. لاحظتم معي كيف أن آدم يبعد اللوم عن نفسه ويلقيه على امرأته حواء، وهو في ذلك أيضا يلوم الله بشكل مباشر عندما يسأله الله إن كان قد أكل من الشجرة المحرمة. يجيب آدم ويقول: المرأة التي جعلتها أنت معي هي أعطتني فأكلت. نرى هنا بداية الانقسام، بداية الانشقاق في العائلة، ولم تكن هناك حماة لكي نضع اللوم عليها. الانشقاق واللوم الذي يمتد حتى إلى الله. آدم لا يخجل، لا يستحي بأن يلوم الله، الله الذي خلق له حواء. فجأة يصبح هذا الإله عدوا في نظر الإنسان. فجأة ما قصد به الله أن يكون بركة في حياة الرجل أصبح موضوع لوم وملامة. وعندما يوجه الله كلامه إلى حواء تقوم هي بلوم الحية، الواحد يلوم الآخر. ترى نسأل: هل تغير طبع الإنسان؟ هل تغيرت طبيعته؟ للأسف كلا. نحن دائما نبحث عمن نصب له وعليه اللوم، نلوم أحدنا الآخر، نلوم الظروف، نلوم الحكومة، نلوم التربية أو التنشئة، وننسى في وسط هذه كلها أن ننظر إلى المرآة وأن نلوم نفوسنا. وبالتالي كيف لنا أن نحصل على الحل الأمين والصادق إن لم نقم بالتشخيص الدقيق والصادق؟ كيف للعائلة أن تسترد وحدتها إن كانت تقوم بلعبة إحالة اللوم إلى الآخر وعليه؟ لا بل كيف نحصل على غفران الله لخطايانا الشخصية إن كنا دائما نرى أنفسنا أبرارا لا خطاة نحتاج إلى غفران الله؟ كيف نحصل على غفران الله إن لم نأتي إليه كما نحن في عرينا الروحي ونعترف له بذنوبنا وسقطاتنا؟ نحن أشبه بذلك بالفريسي الذي وقف في الهيكل ولم ينكس رأسه يعترف بخطاياه، بل رأى نفسه أفضل من غيره، أفضل من الخاطئ العشار الذي لم يجرؤ أن يرفع عينيه إلى فوق، بل وضع رأسه في التراب في الأرض واعترف بذنوبه أمام الله. قال المسيح في وصف الرجلين إن هذا، أي العشار الخاطئ، نزل إلى بيته مبررا دون ذاك. أحبائي، لا يجب أن نسمح لبرنا الذاتي، لاعتدادنا بالروحيات، أن يقف حاجزا بيننا وبين الله في طريق طلبنا لغفران الله. ولكن كيف نطلب الغفران إن لم نرى أنفسنا خطأ خطاطا أمام الله البار القدوس؟ وكما سمعنا لا يتردد الله المحب، أكرر الله المحب لا يتردد أن ينزل العقاب بالحية المسبب الأول لسقوط آدم وحواء. وأشير هنا إلى أن الحية أي إبليس نجح في أن يوقع الإنسان في ذات الخطية التي وقع هو فيها أصلا. فقد كان إبليس في الأصل ملاكا من ملائكة الله، ولكنه تمرد عليه طمع أن يسطو على مركز الله، فلعنه الله وأصبح ملاكا ساقطا. وهو إبليس يغري آدم وحواء بنفس الإغراء، إذ يعدهما قائلا بأن إن أكلا سيصيران مثل الله. قد يتساءل أحدنا، إن كان الله إله محبة فلماذا لا يغفر الذنب دون حساب؟ لماذا أنزل العقاب بالحية وبحواء وبآدم؟ ولماذا سينزل العقاب بالإنسان غير التائب؟ الإجابة أحبائي بسيطة جدا، والإجابة لها شقان اثنان. الشق الأول هو أن الله كامل الصفات، فهو كامل في محبته وهو كامل في عدالته. المحبة والعدالة من كمالات الله. في كمال عدالته كان لابد أن يقتص الله من المعتدين على وصاياه، ولكنه في كمال محبته يقدم الستر الحقيقي للتعري الذي أنجبته الخطية. نحن نقرأ في الأصحاح الثالث والآية 21 ما يأتي: وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. آدم وحواء حاولا التستر بأوراق تين تذبل تجف وتيبس وتقع، أما الله فيذبح ذبيحة حيوانية ويصنع لهما أقمصة من جلد ويلبسهما. أعزائي، لم يقصد الله فقط أن يعوض آدم وحواء عن ثياب مؤقتة لا تنفع بما هو أبقى، ليس هذا فقط، بل إنه بفعل ما فعل يضمن رسالة أساسية، رسالة من أهم الرسائل التي يقدمها الكتاب المقدس عبر صفحاته، إن لم تكن أهم رسالة على الإطلاق. مستمعي الكرام، الأرض لا تخرج جلودا، الأرض تخرج نباتا، نباتات، والأشجار كذلك لا تحمل ولا تثمر جلودا بل تحمل أثمارها. والسؤال: من أين جاء الله بالأقمصة الجلدية؟ الإجابة واحدة وليست اثنتين، هي أن الله قام بذبح أو بسفك دم حيوان بريء وجاء بجلده ليلبس آدم وحواء. لو نحن أخذنا هذه الصورة وفكرنا في بعدها الأخلاقي، في بعدها الديني والروحي، سنكتشف أن الله سبحانه كان يؤسس نظام الذبائح التي ستنص عليه الشريعة فيما بعد، والتي سيرتضيها الله كتكفير عن خطايا الإنسان، لكن سيرتضيها بشكل مؤقت لأنها ستشير إلى ما سيتبع. أما الذي سيتبع فنجده في الإنجيل المقدس، إذ نتعرف إلى ذاك الذي عرف عنه النبي يوحنا المعمدان بالقول: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. إذن الذبائح، ذبائح العهد القديم، كانت إشارة نبوية إلى الذبح الأعظم، الذبيح الأعظم، شخص المسيح حمل الله الذي سيحمل في ذاته عقاب خطايا البشرية. إذن أحبائي، عندما جاء الله بالذبح الأول وقدم جلده ليلبس عري آدم وحواء، إنما كان ذاك إشارة إلى الذبح العظيم حينما يأتي المسيح الله في الجسد، ومثل شاة بريئة بلا ذنب يذبح فوق الصليب ويموت نيابة عن الإنسان، يحمل ذنوب الإنسان في نفسه، يصبح خطية لأجلنا، ويحمل عقاب ذنوبنا لكي يقدم لنا لا أقمصة من جلد، بل برا أبديا نستطيع أن نقف فيه أمام الله. إذن نحن نقف أمام الله أبرارا، إذ نحمل بر المسيح، هذا البر الذي قدمه لنا عندما كفر عن ذنوبنا فوق الصليب. قلت منذ قليل إن الله كامل الصفات، كامل في عدالته وكامل في محبته. في عدالته كان لابد من إنزال الدينونة بالحية وبحواء وبآدم، ولكنه في محبته يقدم هو الذبيحة ويلبس آدم وحواء. هذا يرتبط ارتباطا مباشرا مع ما جاء عن فم الله في نفس الأصحاح الثالث من سفر التكوين والآية 15 في وعد الله النبوي، حيث قال للحية: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. هذه مستمعية كانت أول نبوة لم ينطق بها نبي من الأنبياء، بل نطق بها الله تعالى، وكان فيها يخبر أن نسل المرأة سيسحق رأس الحية. الجميع يشهد ويعلم بأن الوحيد في التاريخ الذي ولد من امرأة دون زرع رجل هو المسيح ابن مريم، ابن العذراء المطوبة مريم، هذا هو نسل المرأة. قال الله: إن نسل المرأة أي المسيح سيسحق رأس الحية أي إبليس. وهذا ما فعله المسيح تماما حين قام من بين الأموات، كانت الحية قد سحقت عقبه، إذ مات المسيح فوق الصليب، ولكنه قام منتصرا ساحقا رأس الحية. إذن في عدالته، في كامل عدالته، كان لابد لله أن ينزل العقاب بالخاطئين، والعدالة لا تزال هي وعقاب الله لا يزال هو، سينزل بالذين لن يتوبوا ولن يقبلوا كفارة المسيح نيابة عنهم. ولكن الله كامل في محبته، هذا الإله الذي قال عنه المسيح في الإنجيل حسب يوحنا الأصحاح الثالث والآية 16، قال: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. أحبائي، أشرت منذ بضعة دقائق إلى قول المسيح عن نفسه بأنه جاء يطلب ويخلص ما قد هلك، أي من كان محكوما عليه بالهلاك. أعزائي، نحن جميعا بلا استثناء خطاة نستحق عقاب الله، لا بل محكوم علينا بالهلاك. مكتوب: لأن أجرة الخطية موت. ونحن كلنا خطاة، وفي آدم الأول حكم علينا بالهلاك، لكن المسيح في محبته جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. لذلك استطاع أن يقول حسب ما قرأت منذ قليل: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. إذن لا يبقى هناك ولم يبقى مجال لأن نلوم الله في عدالته، هذه العدالة التي ستقتص من الإنسان الذي لا يتوب. لا نستطيع أن نلوم لأن الله قد وفر لنا، دبر لنا في محبته طريقا للخلاص في المسيح يسوع. وهكذا في المسيح يسوع يصبح الفردوس المفقود هو الفردوس المردود. نقرأ في آخر الأصحاح الثالث والآية 22 وما يتبعها: وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان وأقام شرقية جنة عدن الكاروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. لكن القصة لا تنتهي هنا، ففي آدم الأول أصبح الفردوس هو الفردوس المفقود، لكن في آدم الثاني شخص المسيح أصبح الفردوس هو الفردوس المردود للذين قبلوا ويقبلون كفارة المسيح، للذين يرتضون أن يلبسوا الجلد، الأقمصة الجلدية، البر الذي يقدمه الله على حساب الذبح الأعظم، الذبيح الأعظم، شخص المسيح حمل الله. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم بنعمة الله يوم غد في نفس الموعد. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، ولتكن نعمة المسيح معكم.